بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وسابعا، انفصام لا يستطاع ردمه إلا ما شاء الله بين الأبوين الملتزمين بالتقوى وبين الابن الشاب أو البنين المتعطشين لكل بلاء جديد من بواعث الانحراف، وشعارهم هل من مزيد من متطلبات النفس جديد، فيجيبهم أعداء الله من الغرب والشرق: انتظروا وأبشروا بما يرضي كل شيطان مريد. بينما شعار الأبوين الملتزمين بفضيلة التقوى والحريصين على تربية الأبناء على مراد الشرع وطريق الإسلام والإيمان والإحسان، قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وقوله عز وجل: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، وقوله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. فشتان ما بين الشاعرين، ويا بعد ما بين الاتجاهين، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب.
نعم، السابع من بواعث الانحراف عياذا بالله رب العالمين الانفصام بين الأبوين الملتزمين بالتقوى وبين الأبناء المتعطشين لكل بلاء. وقد تقدم معنا أن ذكرنا ما يجب على الأبوين تجاه أبنائهم من التربية الحسنة والجد والاجتهاد في تحبيبهم الإيمان وتكريههم الفسوق والكفر والعصيان. ولا شك أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من بواعث وأسباب الانحراف عياذا بالله رب العالمين. وأزيد في هذا المقام أن على الأبوين مسؤولية عظيمة، فلا بد أولا أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يصلح الله لهم الذرية، فإن لدعاء الأبوين أثرا عظيما في خلق ودين الأبناء والبنات. واحذر من الدعاء عليهم، فلا ربما تدعو في وقت إجابة فيزداد ضلاله وبعده، فتزداد شقاوتك وتعبك في تربية الأبن. من هنا لابد أن يتحلى الأبوان بالصبر، وصبر عظيم، وأن يلجأوا إلى الله أن يصبره، لأن المقام كبير. كذلك استخدام الحكمة، فنرى من الصالحين من يشد على أبنائه حتى يضيق عليهم ما أباح الله له، فينشأ الولد وهو كاره لهذه الأمور، لكن الأب الحكيم هو من يسلك مسلك التحبيب والترغيب والترهيب في وقته، وأن يكون قدوة حسنة، سيما في هذا الزمن كثرت فيه الفتن ووسائله من هذه الأجهزة والإنترنت والدشوش والتلفاز والقنوات والمسلسلات، فلربما يعاديك في أبنائك أقرب الناس إليك ليبعدهم عن الصراط المستقيم. بتشويهك وأنك متشدد متزمت، فيقولون للولد عش حياتك وتمتع بشبابك، وكذا يقولون للبنت، فالمسؤولية عظيمة. فاسلك الحكمة أن تجعل الأبناء يلعبون بما أباح الله سبحانه وتعالى بقدر، وأن تأخذهم رحلة إلى البحر أو غيره، أن تحببهم وأن تغرس في قلوبهم حب الدين وحب الحجاب، لأن شياطين الإنس عياذا بالله رب العالمين يسعون جاهدين في المدارس، في الشوارع، في المناسبات، قد تبتلى بأقرب قريب، يريد إضلال أبنائك. فلا بد من الحكمة. ترى الولد صغير لربما ما دخل سن التمييز، ويوقظه أبوه قوة لأجل أن يذهب معه لصلاة الفجر سيما في البرد، هو غير مكلف. انظروا إلى الحكمة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أمر ترغيب وتحبيب، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فنرى من إخواننا من يكون ولده أقل من سن السابعة، اجعل الولد من يطلب ذلك. نعم، فالحكمة مطلوبة. بيتك عامرا بالطاعة والخير، ما فيه هذه الوسائل من تلفاز ورسوم أطفال وغير ذلك، ويخرج الولد عند أرحامه وأقاربه ويجد هذه الأمور، ويجد من يزرع في قلبه بغض الدين وأن هذا تشدد. الحكمة أن تتعامل التعامل الشرعي، أن تعطيهم المباح من هذه اللعب وهذه الأجهزة، وهكذا البنية في تدليلها وملء فراغ عاطفتها كي لا يملأه غيرك. فالمسألة تحتاج إلى حكمة. ولهذا ترى من هو على خير وسنة وأبناؤه لا يصلوا، إما لإهماله وعدم قيامه بما أوجب الله عليه، وإما بتشدده. فلا بد، بارك الله فيكم، من النظر الدقيق في هذه المسائل، لأن عواقبها خطيرة جدا. يشب الولد لربما يهرب منك ويبتعد عنك، سيما في سن البلوغ. هذه السن تحتاج إلى رعاية وتفقد وصبر ومصاحبة للولد، لأن هذه السن قد يطيش فيها من يطيش، والوسائل اليوم موجودة، المسكرات، المخدرات، الحبوب، الزنا، اللواط، نسأل الله السلام والعافية. بعد بعض هذه الأمور من الحبوب توزع في المدارس. إذن الحكمة. الشيخ قال انفصام، وهو كما قال، إذا بذلت السبب فلا تستعجل. فمن الناس من يستعجل النتيجة ويريد الولد إماما، الأمور تأتي شيء فشيء. التربية عرفها العلماء تدريج المربع في مصاعد الكمال، تدريج، انظر، درجة درجة. أنت تريد منه أن يكون وأن يكون في يوم وليلة، ولربما تحتاج أحيانا إلى التغافل والتغاضي عن بعض الأمور لأمر أهم. كذلك سرعة تزويج الأبناء والبنات، لا تستمع لعادات كثير من الناس اليوم، وهذا صغير وضيع شبابه وأدخلتموه في القفص الذهبي إلى غير ذلك من هذه الأمور. لا، بادر وانظر له امرأة صالحة تعينه، وانظر لابنتك رجلا صالحا يعينها، وسهل الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر مني. لا شك أن العزوبية شر، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
الباب الرابع، ويتعلق بتصنيف الشباب من طريق الصبر والتتبع. أقول: إن من يصبر حال الشباب يدرك مدى التباين والاختلاف في نزعاتهم وسلوكهم واتجاهاتهم، وذلك أمر مسلم به ولا جدال فيه لدى العقلاء. فصنف منهم عصفت بهم عواصف الشهوات، وجمحت بهم النفوس الأمارة بالسوء، فتاهوا في الحياة وانغمسوا في قبائح الأعمال ومفسدات الأخلاق وسيء العادات والأفعال، فلم يتركوا شاردة ولا واردة من ذلك وهم يقدرون عليها إلا اقتحموها تلبية لمطالب أنفسهم الظالمة، وانقيادا للهوى الذي يهوي بصاحبه إلى النار، واستجابة للشيطان الذي يدعو إلى جهنم وبئس القرار. فتراهم على أبواب الخير صادين ومعرضين، وعلى أبواب الشر مقبلين ومزدحمين، وفي ولوجها راغبين ومتنافسين. قد أشربوا في قلوبهم حب التمثيليات الساقطة والألعاب المفسدة للأخلاق والماسخة للقلوب، كلعب النرد والشطرنج والكيرم ونحوها، مضمومة إلى مشاهدة أفلام الجنس وخليع الأغاني، ظلمات بعضها فوق بعض، بالإضافة إلى إضاعة كثير من الفرائض والحقوق والواجبات المتعلقة بحقوق العباد بعد حق رب الأرض والسماوات. ومما لا شك فيه أن هذا الصنف قد فقدوا القدوة الحسنة، لأنهم لم يحرصوا على التماسها، بل التحقوا بركب محب الرذائل ومبغض الفضائل، فساروا إلى ما سمعت ورأيت. ألا وإن وصية كل ناصح مخلص لهذا الصنف أن يتوبوا إلى الله، وأن يغيروا ما بأنفسهم بالانتقال من حياة ذل المعصية إلى حياة العز بالطاعة، فإن لم يفعلوا فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، ولله في خلقه شؤون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
وهو كما قال رحمه الله: الفتن إما أن تكون من باب الشهوات، وإما أن تكون من باب الشبهات. فالشيخ تكلم على صنف من الشباب الذي انغمس في قبائح الأعمال ومفسدات الأخلاق مع توفر أسبابها في هذا الزمان، ومن أخطرها على الشباب الإنترنت. لهذا أيها الأب الكريم، إن استطعت ألا تمكن الولد منه فافعل، فإن عرفت رجاحة العقل فلا بد من مراقبة محكمة مع نصح وتوجيه إذا كان يستخدمه في الخير. كثير من الشباب والشابات من العزاب ومن المتزوجين ذكورا وإناث دخلوا في هذا المستنقع، وصدق من سماه شبكة، فاصطادهم أهل الشهوات. وللأسف كانت هذه الوسيلة الإنترنت محجوبة في مثل هذه المواقع، لكن مما أراد أعداء الإسلام من إحداث هذه الثورات والانقلابات أن فتحوا أبواب الشر فيه على مصارعها، وطلبوا عدم حجب هذه المواقع التي تدعو إلى الرذيلة وإلى كل خلق فاسد. فمن هنا يعظم الخطر. المنظمات التي هي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الفسوق والمجون، وبعضها يدعو إلى الكفر والإلحاد عياذا بالله رب العالمين، العلمانيون والليبراليون الذين يريدون إبعاد الناس عن الدين، وكم أعدد لو تكلمت لطال المقام. لكن كيف نحمي أبناءنا من هذه الشهوات المهلكة؟ أولا بغرس العقيدة الصحيحة، وأن الله جل وعلا يطلع ومطلع عليه ويعلم حاله فيخشى ربه، وببيان آثار هذه المعاصي في دينه ودنياه، وفي بيان حال أهل الشهوات في الدنيا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أهل المعاصي ترى حياتهم ضنكة في ضيق وقلق واضطراب، أما أهل الطاعة فلا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذن نحن بحاجة كذلك إبعاد هذه الوسائل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا عن الأبناء والبنات، وإبدالهم بالمباح من الألعاب. إياك أن تجعل الولد فارغا لشيء أباحه الله له ونفسه تتوق إليه، سيرد سلبا على خلقه ودينه. نعم، هكذا المبادرة بالتزويج، فاظفر بذات الدين تربت يدك، والله المستعان. نعم.
وصنف من الشباب أهل وعي وعندهم همم عالية وطموحات حسان لإحراز العلوم الشرعية ووسائلها والعمل بها والدعوة إليها، وهذا الصنف ما أجمل بدايته حيث وضعوا أقدامهم في الخط المستقيم، فإن هيأ الله لهم علماء ربانيين وأساتذة سلفيين مخلصين يتولون توجيههم ويبذلون ما في وسعهم في تعليمهم، واستمرت خطاهم على ذلك الخط المستقيم وقضوا وقتا طويلا في الطلب، فإنه يرجى لهم أن يكونوا صالحين في أنفسهم ومصلحين لغيرهم أينما كانوا من أرض الله التي لا تزين إلا بهم، ولا تزدهر إلا بأشياخهم، ولا تحيا إلا بأمثالهم.
نعم، هذا الصنف الذي عنده الهمة العالية لتعلم العلوم الشرعية من الشباب في وقت القوة ووقت النشاط، إذا وفقه الله جل وعلا لعالم حق وشيخ سنة من أول أمره، ذاك من توفيق الله له. لذا قال بعض السلف: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة من أول أمره. فالشاب إذا وفق للسنة من أول أمره يثبت بإذن الله، وكذا الأعجمي، والعكس بالعكس إلا من رحم الله. فلا بد من وقت طويل، قال وقتا طويلا في الطلب، هذا فيه أن طالب العلم لا يستعجل. ومما يعينه على عدم العجلة وأن يدخل الشيطان عليه من هذا الباب فيفسد طريقه إلى العلم، أن يعلم أنه في عبادة عظيمة وقربة جليلة، فأيامك هذه التي تقضيها في العلم وفي المراجعة وفي المذاكرة وفي الحفظ وفي حضور الدروس عبادات جليلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت في طريق الجنة، والجنة حفت بالمكاره، لكن العاقبة للمتقين. ومن رحمة الله أن جعل في قلوب طلاب العلم الذين وفقهم الله حلاوة يجدونها في قلوبهم، فلا راحة لقلوبهم وأبدانهم إلا متى ما فتحوا كتبهم ودخلوا في هذه المسائل وتحقيقها وبحثها. كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول: إذا قلت حدثنا وأخبرنا أنسى هموم الدنيا. انظر، إمام، عالم، محدث، طلاب كثر، زهد، ورع، تم الدقيق على الطلاب وكانوا بالآلاف. فجاءه المسؤول فقال: يا شيخ، لو تكلم التاجر الفلاني من أجل الدقيق. نظر إليه الشيخ نظرة مغضب، يعني أنا أكلم فلانا؟ قال الأخ: والله ما دخل الشيخ بيته حتى جاءت السيارة محملة بالدقيق. توكل على الله سبحانه، وهذا رأيناه من شيخنا عليه رحمة الله، كان عظيم التوكل عظيم الرجاء، ودائما يزدري نفسه ويؤدبها، لا بحولنا لا بقوتنا لا بذكائنا لا بفصاحتنا، أمر أراده الله. هذه ثمار التوحيد الذي ندرسه ونتعلمه. جاءته الأموال رحمة الله عليه وكان مبتلى بتليف الكبد، أسأل الله أن يجعل منزلته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمن عظيم ورعه رحمه الله أنه ما أخذ من مال الطلاب، مال الطلاب موجود ما أخذ منه ولا تعالج وهو يعاني، وما كان يتغيب رحمة الله عليه. آية من آيات الله، توفيق له. لهذا انظروا طلابه في العالم، أحد من يسمى بالرحالة ذهب إلى شمال هذه الأرض، قال فدخلت فوجدت طالبا يدرس كتاب التوحيد، انظر في روسيا في آخر البلاد، قال فسألت عنه فقالوا إنه من طلاب الشيخ مقبل بن هادي الوادي، فيما أحسبه والله حسيبه كان مخلصا، وكانت الدنيا تحت قدميه حتى كان لا يعرف عد النقود، وعلى تواضع جم سبحان الله. فإذا رأيته في الدفاع عن السنة وأهلها وفي الرد على أهل الباطل رأيت أسدا. دخلت عليه رحمة الله عليه في أمر يخصني أستشيره، وبيته من طين، تلك البلاد بيوتها من طين، وبيت الشيخ صغير، فدخلت عليه والشيخ على سريره، تلك الأسرة القديمة، فجلست جلسة طالب العلم متأدبا، فوالله يا إخوته نزل، كان جالسا، نزل من على سريره وجلس معي كجلستي. هذا الموقف أثر في إلى الآن. انظر، إمام من أئمة الهدى، كان إذا أخرج الشريط انتشر في العالم، فهؤلاء ما رفعهم الله سبحانه وتعالى إلا بإخلاصهم وتوحيدهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. شهدنا إذا وفقت لعالم الحق وشيخ السنة فاحمد الله. من الناس اليوم من يذهب إلى الصوفية، ومنهم من يذهب إلى الرافضة ويظنه دينا وأنه على الحق، ومنهم من يبتلى بالخوارج، وأنت توفق للسنة والعمل بها، ليس هذا فحسب، بل وتطلبها وتكون من خواص أهلها، هذه نعم. لابد علينا أن نعمل بالعلم، فصاحب العلم ولو كان قليلا مع إخلاص وصدق ترى بركة عظيمة، والله جل وعلا يحب عباده الصادقين المخلصين، فيجعل الله له القبول ويقبل الله بقلوب الصالحين وعباد الله الطيبين عليه، فترى أنهم يدعون له بالخير وبالتوفيق. أنت يا طالب العلم أنت في طريق الجنة، أنت في طريق الجنة، قد بلغنا من العمر ما بلغنا، ووالله إن أحلى هذه السنين ما كانت في دار الحديث بدمشق. سنة، كان العاصي بيننا غريبا، إذا دخل حالق اللحية مثلا بيننا كان غريب، وترى أن هذا ينصحه وهذا يترفق به، تلك الدار كانت كما قال الشيخ ربيع سن لهم سنة الأسلاف، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. إذن لا تستعجل، بعض الطلاب يريد أن يأخذ العلم جملة، خذ التوحيد واللغة والقرآن، الشيطان يأتيك يلبس عليك، يريد منك أن تطيش في التحصيل فترهق نفسك فتترك كل شيء، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فأنا أنصحكم يا أبنائي درس في التوحيد وتستمرون في هذه الامتحانات الطيبة، ودرس في اللغة وما زلنا في البداية التحفة، والقرآن، ومن حفظ القرآن يأخذ بلغ المرأة، وبعد سنة ترى أنك قد أخذت خيرا عظيما في التوحيد، انتهيت من المستوى الأول والثاني والثالث فكنت على خير، وأخذت كتابا أو كتابين أو ثلاثة في النحو، ثم السنة التي بعدها تأخذ أصول الفقه مثلا مع العقيدة، وهكذا حتى تتم بالتدرج والترقي شيئا فشيئا، السنة التي بعدها تأخذ المصطلح مع الفقه، وهكذا دراسة إتقان وحفظ. نعم.
وإن تسلط على هذا الصنف أو على بعضهم أصحاب الأهواء والضلالات والبدع بحيث وضعوا أيديهم عليهم قبل غيرهم وغذوهم بأفكارهم السقيمة وأقنعوهم بأهوائهم اللئيمة فإنه لا ينتظر منهم إلا الفساد في الأرض، فسادا في الفطر، وفسادا في القلوب، وفسادا في العقول، وفسادا في الاتجاه والسلوك، وهم مع ذلك يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، بل هم الجاهلون الغافلون المقلدون لأولئك القادة الضالين الذين وضعوا أيديهم عليهم أول مرة ونفثوا سموم أفكارهم في قلوبهم على جهل وغفلة وغرة. وحقا ما قاله رسولنا الأمين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
وهذا أمر يجب على طالب العلم أن يتفطن له. أنت في الطريق وفي الطلب هناك قطاع طرق كحال المسافر، فلا بد أن تعرف صفات قطاع الطرق ووسائله لتحذره. الحزبيون من الإخوان وغيرهم ترى أنهم ينظرون في طلاب أهل السنة، فإذا رأوا حافظا للقرآن حسن الصوت جاءوه بالأموال وذهبوا به إلى البلاد الفلانية أو إلى أن يؤم المسجد الفلاني فصرفوا، جاءوا إلى الآخر الذي كان على خير وسنة وتحقيق فقالوا درس عندنا في معهدنا ولا نشترط عليك شيئا، ثم بعد ذلك استمالوه بالمال حتى يوقعونه. وهكذا كم صرف من طلاب شيخنا، صرفهم هؤلاء المجرمون من طلاب شيخنا، من كان يريد أن يحقق مسند الإمام أحمد فصار حزبيا تكفيريا. إخواني حذر منهم الشيخ. لما ذهبنا كان الشيخ يقول حزبية مغلفة، وكان محمد ابن عبد الله الإمام متخبطا مرتبكا كعادته هداه الله وأصلحه. نعم، ففي رمضان جاء إلى الشيخ بعد أن تكلم الشيخ في الجمعيات وأنها حزبية، وكان محمد بن عبد الله الإمام ينزل عنده في إب وفي غيرها، فنصحه الشيخ وشد عليه في المجلس والحلقة، كان ناصحا رحمه الله تعالى، أمينا فيما نحسبه والله حسيب. شهدنا أن لأهل الباطل وسائل وسبل، فاحذر يا طالب العلم. ومما يعينك على صيانة علمك، العلم هذا يحتاج منك إلى صيانة ألا تدنسه بأطماع الدنيا. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ودرعه مرهون عند يهودي، فالاكتساب لطالب العلم في غاية الأهمية، أن تكون لك حرفة تحترفها. ولهذا انظروا في علمائنا الزيات، فلان كذا فلان كذا، وهذا كما قال بعضهم: لولا مهنتي لتمندل بي المتمندلون. يأتونك التجار ونحن نريد مساعدتك، ومن ثم كما نرى يبدأ ذلك التاجر هو الفاتق الناطق، وهو الذي يسيس الدعوة ويمشيها كما يريد. ما فائدة العلم لأن تبقى جاهلا خير لك من هذه الحال المزرية. فإذا كنت عفيفا زاهدا صاحب حرفة أغناك الله سبحانه وتعالى عما في أيدي الناس. وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. ولهذا كان السلف ينصحون طالب العلم أن تكون له مهنة وحرفة، والبركة من الله، البركة من الله. جمعية إحياء التراث كم أخذت من السلفيين بالأموال الطائلة التي تنفقها، يأتون إلى طالب العلم الفقير فيعطونه الأموال ويشترون له السيارات ويعطونه كذا وكذا. اصبر على الفقر. كان شيخنا يقول: لأن نأكل الخبز والبسباس. تعرفون البسباس؟ البسباس عند أهل اليمن الفلفل، لو أكلنا الخبز والفلفل هذا ولا نبيع ديننا. فالإنسان يصبر، تجد المأكل غير المأكل والمشرب غير المشرب. اصبر واحتسب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه فكان يصرع من الجوع. قال: فيظن الناس أن بي جنون، وليس بي جنون، ما بي إلا الجوع. نحن ما جعنا، هكذا نأكل ونشرب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالبدايات تحتاج منك إلى جد واجتهاد وعبادة واستعانة بالله سبحانه وتعالى وعمل بالعلم ليعطيك الله ويفتح الله عليك. هذه الطريق هي طريق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، فالأمور تحتاج إلى لجوء إلى الله، أن تدعو الله بالتوفيق. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى